السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مبحث الأمر بالأمر، فإذا أمر الآمر أحدا بأن يأمر ثالث بإيجاد شيء، قلنا إن أمر الآمر الأول للثاني بأن يأمر الثالث فيه صور خمس أو احتمالات خمسة. الأمر الأول أو الصورة الأولى هو أن يكون تبيان أن المأمور به رقم ثلاثة هل يطيع الآمر الثاني أم لا، فالطاعة والمعصية فقط للآمر الثاني، والأمر الصادر من لدن الآمر الأول لا ربط له بمسألة الطاعة والمعصية، وإنما هو لاختبار الحالة ليس إلا. الصورة الثانية قلنا إن أمر الآمر الأول للآمر الثاني على هذا النحو يحقق شرطا لوجوب صدور الأمر من الآمر الأول، ويحقق أيضا شرطا للواجب في مقام امتثال المأمور به، فإذا قال أو إذا أمر أحد شخصا ثاني بأن يأمر ثالثا، فهنا الأمر هذا الصادر من الأول يعلم الآمر رقم واحد أنه لن يصدر أمره بأمر الثاني أن يأمر الثالث إلا مع إمكانية صدور الأمر من لدن الثاني في أن يأمر الثالث، بحيث لو لم يصدر الأمر من الثاني بأمر الثالث لما كان له هذا الأمر، أي لما صدر الأمر من الأول، فأمر الثاني يحقق شرطا لوجوب الأمر الأول، أي لا يصدر الأمر من الأول إلا مع كون الأول يعلم أن الثاني سيأمر الثالث، فأمر الثاني يحقق شرطا للوجوب في الأمر الأول. وأيضا هناك شرط للواجب، بمعنى أن أمر الثاني لولا صدوره لما امتثل الثالث، كما هو واضح لدينا. وقلنا هذه الصورة الثانية، فهنا أمر الثاني يحقق شيئين، شرط للوجوب وشرط للواجب. الصورة الثالثة قلنا أن يأمر الآمر الأول الثاني، لكن من باب الإيصال والإبلاغ، فالآمر الثاني هو رسول مبلغ عن الآمر الأول، كأمر الله تبارك وتعالى للرسل والأنبياء بأن يبلغوا الأمم. الصورة الرابعة قلنا إن الأمر بالأمر يكون من باب التأكيد، كأمر المولى للناس أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، لأن الله هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فأمرنا هو توكيد لأمر الله وتثبيت وتحقيق لتلك الأوامر الآمرة بالمعروف والناهي عن المنكر. الصورة الخامسة قلنا إن الصورة الخامسة هي وجود تناسب بين الآمر الثاني مع المأمور به، أما الآمر الأول لعظم رتبته وعلو مكانته لا يناسب أن يصدر الأمر للمأمور به اللي هو رقم ثلاثة، عندنا آمر أول آمر ثاني مأمور به اللي هو رقم ثلاثة، فعندنا إذن خمس صور. هذه الصور الخمس كل واحدة منها محتملة في الأمر بالأمر، أي يمكن أن نحمل الأمر بالأمر على إحدى هذه الصور الخمس، على أن يكون الأمر بالأمر الأمر الثاني مستقل عن الأمر الأول، فالطاعة والمعصية للأمر الثاني، ويمكن أن تكون الطاعة والمعصية لهما كما في الصورة الثانية التي قلنا شرط للوجوب والواجب، ويمكن أيضا أن تكون من باب الإيصال والإبلاغ كما في الصورة رقم ثلاثة، ويمكن أيضا أن يكون من باب التأكيد كما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويمكن أن يكون للتناسب بين الآمر الثاني والمأمور به الثالث. هذه الصور الخمس محتملة في مقام الثبوت، ولكن على أي نحو من هذه الصور الخمس نحمل ما ورد من الشارع المقدس كما في قوله مروا صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هل على النحو الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس؟ قلنا إن الأمر الأول بعيد في نفسه لا يمكن أن نحمل عليه أمر الشارع المقدس، لأنه واضح أن الله يريد من هؤلاء الصبية أن يبدأوا في إقام الصلاة وفي الإتيان بالصوم. فالطاعة ليست للآباء فحسب، والمعصية ليست لهم فقط، وإنما هناك ظهور في نسبة الأمر إلى المولى عز وجل. كما أن الصورة الثانية أيضا مستبعدة، وهي أن يكون الأمر الصادر من الآمر الأول والأمر الصادر من الآمر الثاني كلاهما موضوع للطاعة والمعصية، بحيث قلنا إن الأمر الثاني هو شرط لوجوب الأمر الأول، وأيضا هو شرط في أداء الواجب، بحيث لو لم يصدر الأمر الثاني لما أطاع المكلف. هذا مستبعد، الصورة الثانية مستبعدة. لماذا نستبعد الصورة الثانية؟ لأننا نرى أن أوامر المولى مثل مروا صبيانكم بالصلاة لسبع ليست آتية على هذا النحو، بحيث يكون الأمر الثاني شرط للوجوب، وهو شرط أيضا في أداء الواجب من لدن المكلف. الأمر ليس على هذا النحو. من هنا حمل الأصوليون كالآخن وغيره، حملوا الأمر بالأمر على الصورة الثالثة التي يراد بها الإبلاغ والإيصال كأمر الباري عز وجل لأنبيائه ورسله. لكن مات يقول إن حمل الأوامر الأمر بالأمر على هذه الصورة الثالثة لأجل أن هؤلاء الأعلام لم يذكروا غيرها، وتصوروا انحصار الأمر بالأمر في هذه الصور الثلاث، والحال أن الصور المحتملة في المقام ليست بثلاث وإنما هي خمس كما أوردنا. إذا كانت الصور خمس، فما قيل من كون الأمر بالأمر من باب التبليغ غير منحصر في الصورة الثالثة، بل لعل الأقرب لحمل الأمر بالأمر على إحدى الصورتين الأخيرتين، بمعنى التناسب اللي هي الصورة الخامسة أو التأكيد التي هي الصورة الرابعة. لكن الماتن يقول هكذا ذهب المشهور إلى حمل الأمر بالأمر على الصورة الثالثة. قال جده صاحب المستمسك: فالظاهر ثبوت القرينة النوعية على كون الأمر بالأمر من قبيل الأمر بالتبليغ الملحوظ فيه التبليغ طريقا وليس جاريا مجرى الأوامر، في كون الغرض الإتيان بالمتعلق، مو مثل الأمر بالصلاة، يعني يريد من المأمور الإتيان بالصلاة ونسبة الإتيان بالصلاة للآمر، لا الأمر ليس كذلك، أمر الآمر الثاني من باب إبلاغ أمر الآمر الأول. يقول الماتن هذا ناشئ من عدم ذكر هؤلاء الأعاظم للوجهين الأخيرين، حيث يتعين الحمل على الوجه الثالث باعتبار عدم وجود غيره من الوجوه. وإلا مع ذكرنا نحن للوجهين الأخيرين فلا ينحصر حمل الأمر بالأمر على الثالث، ولذلك يقول وإلا فهو غير ظاهر إلا في ظرف كون وظيفة المأمور بالأمر البلاغ. في الحالة في بعض الأحيان يظهر كما في أمره تعالى أنبيائه ورسله، هذا واضح بأن الأمر بالأمر من باب البلاغ. طيب، وأما في غيره كما في أمر الآباء أن يأمروا أبنائهم فلا يتضح انحصار حمل الأمر بالأمر على الصورة الثالثة، بل هو مخالف لظاهر الأمر في اللغة والعرف، لأن هذا مو فقط من باب البلاغ بل يراد به شيء آخر غير الإبلاغ. وإذا كان مخالف للغة والعرف فيتعين الحمل إما على الصورة الرابعة أو على الصورة الخامسة. نعم، ولعل يقول الماتن الأقرب ليس هو التأكيد الحمل على الصورة الرابعة كالأمر بالأمر بالمعروف، بل الأقرب هو الصورة الخامسة التناسب. إذا صدر الأمر من الأب الرؤوف الرحيم بابنه له طعم خاص معي، ولذا لمحبة الأبناء لآبائهم ورفق الآباء بهم تشوف نوع من اللطف الموجود في أمر الأبي لابنه بالصلاة وفي أمره لابنه بالصوم. ثم إذا كانت إذن الأنسب من الصور، بل لعلها المتعينة كما يقول الماتن، الصورة الخامسة اللي هي التناسب، هنا نفهم كيف نأخذ ما ورد من الشارع ونحمله على هذه الصورة الخامسة، مثل مروا صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ومروهم للصوم أو بالصوم لتسع سنين معي؟ ما أطاقوا من الصيام، يعني مش دائما تشدد عليه، قل له انتبه إياك إياك أن تفطر في أحد أيام رمضان، شجعه على الصوم، وإذا شفت يوم أفطر سوي روحك ما كنك تشوفه معه، وقل له أنت خوش آدمي ملتزم بالصوم ما شاء الله تبارك الله. هذا نوع من التشجيع، حتى هو ماذا يتحفز شيئا فشيئا على كل. لكن يقول
هؤلاء الأعلام الذين حملوا هذه الأوامر الأمر بالأمر على الإبلاغ، لما جاءوا إلى مروا صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، قالوا هنا أمر بالصلاة وأمر بالصوم، والأمر الأوامر دائما ظاهرة في أي شيء؟ في الوجوب والإلزام من ناحية، وبعد ونحن نعلم من ناحية أخرى، نعلم بحديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ. حديث الرفع هذا يجعلنا نحمل هذه الأوامر على عدم الإلزام. أيها الآباء، أيها الآمرون لأبنائهم، ترى هذه الأوامر غير إلزامية. يقول إذا حملنا الأوامر على غير الإلزام راح تتنافى مع قوله واضربوهم عليها لعشر، يعني ألزموهم بذلك. فكيف نحمل الأمر من ناحية؟ أصولا الأوامر ظاهرة في الإلزام، نرفع اليد عن الإلزام في موردين أو ثلاثة موارد، يعني نخصص أو نقيد، نقيد إطلاقات الأوامر بالإلزام إلا في أوامر، في الأوامر الصادرة من الآباء لأبنائهم فإنها غير ملزمة. يقول إذا قيدنا، هذا أولا التقييد خلاف الإطلاق، معي؟ نخصص أيضا التخصيص خلاف العموم. الأمر الثاني، هناك قرائن موجودة في نفس فاضربوهم، ظاهرة هذه القرائن بالإلزام بالإتيان بمتعلق التكليف، واضربوهم يعني لا بد أن يأتوا بالصلاة، فلا يتناسب هذا مع عدم الإلزام. هكذا يقول المات. من هنا يقول الأوضح في البيان والأحسن في الحمل أن نحمل أوامر الشارع المقدس على الصورة الخامسة تناسب، ونبقيها على الإلزام بما أمر به. طيب، احنا هنا نبقيها على الإلزام حتى لا نقيد أو لا نخصص، نحن نعلم أن هذه الأوامر من الخارج عندنا قطع ويقين بأن أمر الآمر الثاني وهو الأب ليس بواجب على الابن أن يمتثله، ما يجب لأن غير مكلف من قبل الله. كيف نبقى حاملين لهذه الأوامر على الإلزام بها حتى لا نقيد ولا نخصص، ونجعل الصورة الخامسة اللي سميناها التناسبية هي المتعينة في المقام، وحتى أيضا نقول بأن هذه العبادات الصادرة من الصبية هي عبادات شرعية لأنها صادرة من المولى بأن يأمر الآباء أبناءهم أن يصلوا وأن يصوموا. فصلوات الأبناء بالتالي مطلوبة للباري عز وجل وجل وعز. عرفنا؟ يقول الماتن يحفظه الله. هذا الكلام الذي أوردناه في جعلي عبادات الصبي شرعية بحملها على الصورة الثالثة ليس بمتعين حتى يقال أن الصورة الثالثة حتى يقال إن الصورة الثالثة هي الأقرب، لأن الصورة الثالثة كالصورة الخامسة تناسبي، كلاهما يجعلان أوامر الآمر الثاني اللي هم الآباء ظاهرة في شرعية ما طلب من الأبناء، خاصة أن نهاية السلسلة ورأس الخيط في الأمر هو أمر الله تبارك وتعالى. من أين انطلق الأب في أمره لابنه؟ بأمر الله. فالعبادات للصبي تبقى شرعي على شرعيته حتى لو حملناها على الصورة الخامسة. الصورة الخامسة حملها عليها لا يوجب لنا، لا يلجئنا، لا يضطرنا أن نرفع اليد عن ظواهر الأوامر في الإلزام، بل تبقى على حالها. نعم، نقول إن أوامر الآباء غير ملزمة بالقرائن المنفصلة الدالة على عدم الإلزام للأبناء، يعني من دليل الأصل الظهور الأولي للأمر بالإلزام، كما وهناك قرينة واضربوهم عليها لعشر للزم، لكن هناك قرائن دللت من الخارج، قرائن نسميها القرائن المنفصلة دللت على عدم الإلزام. ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن: نعم يمكن مشروعية العبادات من الأوامر المذكورة، لا من جهة ما ذكروه من أنه لا بد من الحمل الأمر بالأمر على الصورة الثالثة حتى يصير مثل أوامر الرسل والأنبي، بل من جهة ظهور نسبة العبادات المذكورة للصبيان في أنهم يؤمرون بها على ما هي عليه بحقائقها المعهودة. يقول احنا نستظهر إن الله ما أمرهم بشيء غير هالعبادات التي يؤديها الكبار، العبادات التي يؤديها الصبية هي نفس العبادات التي يؤديها الكبار، عينها نفسها المستلزم للقدرة عليها من قبل هؤلاء الصبية، إلا أن المأمور به، لا أن المأمور من قبل الآمر الثاني وهم الآباء هذا الأمر، أمر الآمر الثاني وهو الأب، ليس بالصلاة التي أمر بها الكبير، ليس بالصوم الذي أمر به الكبير، وإنما بصورة الصوم، بصورة الصلاة لأجل التمرين. لا، ليس كذلك، بل الظاهر أنه لا، نفس الصلاة. فاستظهارنا كاف لجعل أوامر الآمر الثاني منسوبة للشارع، لأن ما يأتي به المأمور وهو الصبي هو نفس ما أمر به الكبير. فإذا العبادات تبقى على شرعيتها، ولا يفرق في ذلك بين الوجوه الخمس المتقدمة. يعني في الحقيقة لا ينحصر الحمل أو لا يبين لنا حمل الأمر بالأمر على الوجه الثالث فقط مشروعية عبادات الصبي، بل ظهور الأمر للصبي بأن ما يأتي به هو نفس ما أمر به الكبير ظاهر في كون عبادات الصبي شرعية. نعم عندنا قرائن منفصلة تدلل على عدم إلزام الصبي بما أمر به رفقا بحاله ولطفا بأمره، معي؟ هذا مضافا إلى أنه إذا بني على تنزيل حديث الرفع على مجرد رفع الإلزام، رفع القلم عن ثلاث، إما لأنه الظاهر في رفع الإلزام يقول أنا أصلا إحنا نريد أن نأتي بكلام وهو أن هؤلاء الأعلام عندما حملوا الأمر بالأمر على الصورة الثالثة قلنا أنهم وقعوا في مشكلة رفع اليد عن الإطلاقات وعمومات الأوامر في كونها دالة على الإلزام، كأنهم قيدوا تلك الإطلاقات بالإلزام، صح؟ يقول أصلا أنا أستظهر بادئ ذي بدء أولا أن التحقيق لدي وعندي أن حديث الرافع بني على تنزيل أو بنينا على تنزيل حديث الرافع على مجرد رفع الإلزام، يعني أصلا حديث الرفع هو ما يرفع المشروعية، عرفنا؟ لما يقول رفع القلم عن ثلاثة في الحقيقة التكليف أصل التكليف، أن التكليف قلنا يثبت بملاكي، بوجود ملاكي، بوجود مناط التكليف، ملاك ومناط التكليف باق بالنسبة للمجنون، بالنسبة للنايم، وبالنسبة للصبي. فإذا المرفوع ما هو بحديث الرفع؟ الإلزام ليس إلا فقط فحاس. هذا مضافا إلى أنه إذا بني على تنزيل حديث الرفع على مجرد رفع الإلزام، إما لأنه الظاهر يقول أنا أستظهر أن حديث الرفع دال على رفع الإلزام كما هو التحقيق، أو لأن مقتضى الجمع بين الأدلة إطلاقات الأوامر صحيح تدلل على الإلزام، لكن في مثل مروا أبناءكم للصلاة لسبع، رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، لا بد الجمع بين الأدلة يقتضي أن حديث الرفع دال على رفع أصل الإلزام لا على رفع مشروعية التكليف عن الصبي، واضح لنا الفكرة؟ إيه، أو للجمع بين الأدلة، فإذا يمكن لنا إثبات مشروعية عبادات الصبي بإطلاق أدلة التشريع. الأصل أن هذه الأدلة باعتبار وجود ملاكات التكليف في حق الصبي وفي حق المجنون وفي حق الناس، العبادات الصادرة منهم شرعية لكنهم غير مكلفين، فلو صدر هذا واضح طبعا في حق المجنون والصبي، خل النايم بعد إذا صدر منه صلاة يمكن أنه ما متوجه بأي شكل من الأشكال، لكن المجنون شوية في بقية عقل معه، فلو صلى تفيده صلاته، حيث يكون مقتضى الجمع بين هذه الأدلة وبين الحديث المزبور البناء في حق الصبي على أصل المشروعية لوجود ملاكة التكليف، واضح لنا الفكرة؟ نعم. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين، الطيبين الطاهرين.